إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد شرعنا في شرح دعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يقوله إذا قام من الليل للتهجد اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وكنا قد تعرضنا لهذه العبارة الأولى ونحن نمضي إن شاء الله تعالى في تمام الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن هكذا جاء في بعض روايات الحديث وفي بعضها أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ففي هذا ذكر ملكية الرب تبارك وتعالى للسماوات والأرض ومن فيهن وهذا من توحيده جل وعلا ومن معاني ربوبيته فإن من ربوبيته عز وجل ملكه للسماوات والأرض ومن فيهن، ليس له في ذلك شريك ولا منازع. وذكر هذا الأمر في القرآن أشهر وأكثر من أن يذكر، تارة يجيء بلفظ الملكية كما في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، وتارة يجيء وفيه لام الملكية كما في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا في القرآن كثير ومعروف، وهو معروف لدى جميع المسلمين. فالله عز وجل ملك السماوات والأرض، ومالك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، ليس له في ذلك منازع ولا شريك. والله جل وعلا له كل كمال، وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ويتجلى هذا في ملكيته عز وجل. فملكية الرب تبارك وتعالى ليست كملكية أحد من المخلوقات، فملكية المخلوق ناقصة يشوبها الخلل ويعتريها القيد. وأما ملكية الرب عز وجل فمطلقة، لا يقيدها شيء ولا يحدها شيء، لا يحجر عليه أحد في تصرفه، ولا يملي عليه أحد شيئا، وملكيته تامة لجميع ما يملكه. له كل شيء، وما يملكه من الأشياء هو له بجميع ما فيه، بجميع ما يدخل فيه، ليس له في ذلك منازع ولا شريك. فملكية الرب عز وجل لا تتطرق إليها الشراكة كما يحصل في ملكية الخلق، ولا تتطرق إليها المنازعة والمغالبة كما يحصل لملكية الخلق. فالمخلوق قد يشاركه في ملكه مخلوق، وقد ينازعه على ملكه مخلوق، وليس شيء من ذلك في حق الله عز وجل. ومن مظاهر الكمال في ملكية الله تعالى أنه يتصف بالملكية العامة والخاصة معا على عكس الخلق. فالخلق قد يملكون ملكية عامة دون الملكية الخاصة والعكس. فالملكية العامة كملكية البلاد، عندما يقال فلان ملك البلد فالمقصود أنه ملك عليها ملكا عاما، والملك هنا هو تصريف الشؤون. فهذا الملك هو قيم البلد أي سيدها، وهو الذي يصرف شؤونها ويدير أمورها ويحكم فيها بما ينظم أحوالها. فهذه ملكية عامة لا ملكية خاصة، فلا يقال إن البلد نفسها ملك له هو يبيع فيها ويشتري، ولا يقال إنه يملك خصوص الأشياء في البلد، يملك أرض كذا أو مدرسة كذا إلى آخره. فهذه ملكية عامة، أي ملكية تصريف وتدبير. وأما الملكية الخاصة فهي ملكية خصوص الأشياء، من يملك بيتا أو مالا أو كتابا أو أرضا أو غير ذلك يبيع فيها ويشتري، فهذه ملكية خاصة ليست ملكية عامة بمعنى التصريف والتدبير لبلد مثلا. فالخلق قد تحصل لهم هذه أو تلك، وأما الخالق جل وعلا فله الملكيتان جميعا، هو ملك السماوات والأرض ومن فيهن ملكا عاما، ملك تصريف وتدبير، وهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن ملكا خاصا لخصوص الأشياء والمخلوقات. فالمخلوقات جميعا، كل مخلوق ملك لله عز وجل يتصرف فيه كيفما يشاء، حتى ما يدخل في هذه المخلوقات. إذا تكلمنا عن البشر فالبشر بما يدخل فيهم من سمع وبصر وأفئدة وغير ذلك، كل ذلك ملك لله عز وجل، يهبه من يشاء ويمنعه من يشاء، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، فيجعل من شاء من خلقه سميعا ويجعل من شاء من خلقه أصم، يجعل من شاء من خلقه بصيرا ويجعل من شاء من خلقه أعمى، وهكذا. ولهذا كان يقال في حقه عز وجل الملك والمالك، وهما قراءتان متواترتان في قوله عز وجل مالك يوم الدين، هكذا نقرأها فيما نعرف، وفي القراءة المتواترة الأخرى ملك يوم الدين بدون ألف. فالملك هو الذي يملك ملكا عاما، والمالك هو الذي يملك ملكا خاصا، فالله عز وجل له الملكيتان جميعا. فأي كمال فوق هذا؟ أي عظمة فوق هذا؟ أي سعة في الملك فوق هذا؟ هل تعلم أحدا يملك كملك الله عز وجل؟ هل تعلم أحدا يصرف أمر الكائنات غير الله؟ هل تعلم أحدا يملك من الأشياء كما يملك الله؟ من الذي يملك السماوات والأرض؟ من الذي يملك ما فيهن ومن فيهن؟ من الذي يصرف الأمور ويدبر الأحوال؟ إنه الرب عز وجل. وهذا من توحيدك لربك، فإن من توحيد الله عز وجل أن تفرده بهذه الملكية لا ينازعه فيها أحد. فمن أثبت ملكية على هذا النحو لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله في ربوبيته. نعم المخلوق يملك لكن ملكه قاصر. المخلوق يملك داره، يملك أرضه، يملك ماله، يملك مصنعه، يملك غير ذلك مما يدخل في حيازته وتصرفه، لكن ملكه ناقص، ليس كملك الله عز وجل. ملكه محدد مقيد، لا يتصرف فيه كيفما يشاء، بل عليه أن يخضع لأحكام الله عز وجل. ثم ملكه هذا إما أن يزول عنه وإما أن يزول هو عنه، فلا يستمر له ملكه أبدا. إما أن يموت المالك وإما أن يفنى الملك، وليس ذلك في حق الله عز وجل. فالله تعالى لا ينقص من ملكه شيء، لا يأخذه منه أحد، وهو عز وجل حي لا يموت. فلابد أن نفرق بين ملكية الرب وملكية العبد. إذا عرفت ذلك، عرفت أن من توحيد الله عز وجل إفراده بالملك على ما وصفنا، وعرفت عجزك كمخلوق وقصورك ومدى احتياجك لربك عز وجل، أرأيت ملكك؟ أرأيت سلطانك؟ أرأيت ما تحوزه في تصرفك؟ كل هذا لا قيمة له بجنب ملك الله عز وجل. أنت مخلوق قاصر، أنت مخلوق ضعيف، أنت لا تملك شيئا على الحقيقة. نعم تملك، ولكن ملكك ليس تاما، ليس مطلقا، ليس عاما، ليس كما يكون في حق الله عز وجل. فاعرف هذا حتى تعرف حدك فلا تتجاوزه. حدك كمخلوق حد عبودية وافتقار لله عز وجل، لا يجوز لك أن تتجاوزه. والفطرة التي فطر عليها العباد أنهم يطلبون الأشياء ممن يملكها. هذا هو العمل الذي ينبني على معرفتك بملكية كذا لفلان. إذا أردت أن تشتري أرضا، فإنك تسأل من صاحب الأرض حتى أطلبها منه. فالناس مفطورون على طلب الأشياء من مالكيها. فإذا عرفت أن كل شيء ملك لله عز وجل، طلبت الأشياء منه وحده لا شريك له. إذا أردت مالا فسل الله، إذا أردت جاها فسل الله، إذا أردت ولدا فسل الله، إذا أردت في بدنك عافية فسل الله، إذا أردت الغنى فسل الله، إذا أردت العز فسل الله، إذا أردت الأمن والاستقرار فسل الله. لا يكشف الضر إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، ولا يضر ولا ينفع إلا الله. أين نحن من هذا الآن؟ لماذا ننظر دائما إلى ملكية الخلق؟ لماذا تتعلق قلوبنا دائما بالخلق؟ أين ذهبنا؟ أين ذهبنا؟ أين غفلنا؟ أين ضاع اليقين؟ أين ذهب الإيمان؟ إننا بحاجة إلى تجديد إيماننا، إننا بحاجة إلى تجديد يقيننا، إننا بحاجة إلى عودة صادقة لربنا. نطلب منه الأشياء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله تعالى هو مالك كل شيء. فراجع فطرتك أيها العبد، وحقق توحيدك كما ينبغي لك كعبد. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. إنها صفة أخرى من صفات ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهكذا جاء وصفه في الكتاب العزيز في الآية المعروفة من سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فالله عز وجل نور السماوات والأرض. يتصف ربنا تبارك وتعالى بصفة النور، ومن أسمائه نور السماوات والأرض، كما جاء في الآية والحديث، وقد عرفنا أن الأسماء مطلقة ومقيدة. بل ذكر أهل العلم أن النور من أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه النور هكذا مطلقا، ذكر هذا أهل العلم، ونقل عليه بعض الأئمة الإجماع، وهو من الأسماء المتلقاة بالقبول عند السلف، فلا تلتفت إلى من أنكره. وإن كان هناك من استدل عليه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. ونحن نوضح هذه المسألة فنقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه، هذا هو الصحيح. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه. هذا هو ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: رأيت ربي في أحسن صورة، وكان ذلك في المنام. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. والحديث الذي ذكرناه آنفا دليل على نفي الرؤية البصرية، فإنه لما سئل: هل رأيت ربك؟ أي ببصرك بعيني رأسك، قال: نور أنى أراه. وفي اللفظ الآخر: رأيت نورا. فبين أنه لم ير ربه عز وجل ببصره. فهذا إيضاح لهذه المسألة وعودة إلى اسم الله عز وجل. فنقول: استدل بعض أهل العلم على اسم الله النور بهذا الحديث، إلا أن الاستدلال لا يخلو من نقاش، والعمدة في هذا على ما نقله بعض الأئمة من الإجماع وتلقي السلف بالقبول، وهذا دليل مستقل يعتمد عليه ولا يلتفت إلى من لم يلتفت إليه. فمن أسمائه عز وجل النور، ومن أسمائه نور السماوات والأرض. فما معنى نوره عز وجل؟ نور الله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات أي إن الله تعالى في ذاته نور، وصفة فعل أي إنه تبارك وتعالى ينور ما شاء من خلقه ويعطي النور لمن شاء من خلقه. فالله عز وجل في ذاته نور، وهو منور السماوات والأرض ومن فيهن، كما في الآية التي ذكرناها وفي الحديث الذي ذكرناه: الله نور السماوات والأرض. وفي قول الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فالله عز وجل منور السماوات والأرض ومن فيهن، هكذا قال بعض السلف. وهذا هو النور الحسي، هذا هو النور الذي هو بمعنى الضوء الذي نراه. فالنور الحسي هذا الذي ذكرناه، وهناك نور آخر من فعل ربنا تبارك وتعالى، وهو النور المعنوي. وهذا النور هو نور الهداية والتوفيق. فالنور إذن نور حسي بمعنى الضوء الذي نراه، ونور معنوي بمعنى الهداية والتوفيق والتسديد. فهذا وذاك من فعل ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينور ما شاء ومن شاء من خلقه نورا حسيا ونورا معنويا. والنور المعنوي ذكر كثيرا في كتاب الله عز وجل. وصف القرآن بأنه نور، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهكذا وصف الله عز وجل ما أنزله عموما من البينات والكتب، كما في شأن التوراة وهي من كلام الله عز وجل ومن كتبه. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فهذا الوصف مستفيض في كتاب الله عز وجل، يوصف ما أنزله ربنا بأنه نور. وكذلك توصف التكاليف الشرعية بأنها نور أيضا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. فالتكاليف الشرعية أيضا نور. فالنور هنا هو نور الهداية والفلاح والتوفيق، وهو نور القلب. فإن النور الحسي هو نور البصر، أي الذي ينتفع به البصر، الذي يحتاج إليه البصر وتحتاج إليه العين حتى ترى. أتستطيع أن ترى في الظلام؟ هل تستطيع أن ترى في الظلام؟ ألست تحتاج إلى نور يسطع أمامك حتى ترى ما بين يديك؟ فنور الهداية للقلب كنور الضوء للعين، كما أن العين لا ترى إلا في نور الضوء، فكذلك القلب لا يهتدي ولا يصلح ولا ينتفع إلا بنور الهداية. وهذا هو وجه وصف ما أنزله الله تعالى بالنور. لماذا وصف بأنه نور؟ لأنه من خلاله تهتدي البصيرة، يرى القلب، يرى القلب الإيمان، يرى القلب الهدى، يرى القلب الخير والصلاح والفلاح. وكما تحتاج العين إلى ضوء حسي حتى تميز بين الأشياء، وهذه مرتبة أخص. هناك الرؤية العامة، أنت تحتاج إلى ضوء حتى ترى ما أمامك، هذه رؤية عامة. لكنك تحتاج إلى رؤية خاصة بمعنى التمييز، أنك تميز هذا ذكر وهذه أنثى، هذا لون كذا وهذا لون كذا، هذا طعام وهذا شراب، هذا ماء وهذه خمر. تحتاج إلى تمييز بين ما ينفعك وما يضرك. فكذلك القلب، القلب يحتاج إلى هذه الرؤية الأخص، القلب يحتاج إلى الفرقان. الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، وهو الذي وعد الله عباده المتقين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقيت ربك جعل لك الفرقان، جعل لك التمييز بين ما ينفعك وما يضرك. فإن الإنسان قد يهتدي إلى دين الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي إلى قبلة المسلمين، ويعمل أعمال المسلمين، وهو من جملة المسلمين، لكنه في داخل دين الإسلام يرتكب ما يضره، يترك الواجب أو يفعل الحرام، يترك السنة أو يفعل البدعة. فهو بحاجة في دين الإسلام إلى هداية أخص. ولهذا دائما ما نذكر تقسيم العلماء للهداية إلى هداية عامة وهداية خاصة، هذا في داخل دين الإسلام. فكذلك النور الذي يحتاج إليه القلب يحتاج إلى نور في دين الإسلام عموما حتى يصير من المسلمين، ويحتاج إلى نور أخص حتى يصير من المستقيمين في داخل الإسلام، حتى يصير مسلما مستقيما، مسلما صالحا، مسلما تقيا. هذا هو المطلوب. فالقلب يحتاج إذن إلى نور يأتيه ما أنزله الله تعالى من البينات والهدى، يكون نورا له يبصر به طريقه إلى الله. الطريق إلى الله فيه عواقب، فيه عوائق، وفيه موانع، وفيه قواطع. تحتاج إلى نور حتى ترى طريقك إلى الله، تحتاج إلى نور حتى تتقي الله عز وجل كما أراد منك. وإذا ذكرنا التقوى مع النور والطريق، فها هنا مثال طيب. روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت في طريق ذي شوك فما تصنع؟ قال: شمرت وحذرت، شمرت ثيابي حتى أنظر وأتحرك وأحذر، هذا الجزء فيه شوك لا أمشي فيه، وهذا الجزء ليس فيه شوك أمشي فيه. قال: فكذلك التقوى. كذلك التقوى، التقوى تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى تمييز. فهذا هو النور الذي تحتاج إليه في طريقك إلى الله، تحتاج إلى نور حتى ترى ما في هذا الطريق من العوائق والموانع، حتى ترى الشوك الذي يجرحك ويضرك ويودي بك عن الطريق. تحتاج إلى تمييز للضلالات والفتن التي تتخطفك في الطريق، تحتاج إلى تمييز للبدع التي تلتبس بالسنن حتى تتجنبها وتستقيم على الطريق. فطريق الله إذن يحتاج إلى نور، والنور فيما أنزله الله من البينات والهدى. فسبيل الحصول على النور إذن أن تتعلم ما أنزله الله. أنت تحتاج إلى نور، والنور فيما أنزله الله، فأنت تحتاج إذن إلى معرفة ما أنزله الله. ماذا أنزل الله عليك؟ ماذا خاطبك به؟ ماذا أراد منك؟ ماذا كلفك به؟ فإذا عرفت ذلك معرفة صحيحة فقد حصلت على النور. نقول معرفة صحيحة لأن المدعين للمعرفة كثر. كم من الناس من يدعي المعرفة أنه يعرف ما أنزل الله ويحكم بما أنزل الله ويقضي بما أنزل الله، وهو أجهل الناس بما أنزل الله. هو أجهل الناس بما أنزل الله. فنحن نحتاج إذن إلى معرفة صحيحة على وفق ما كان عليه أهل العلم من السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هنا تأتي المعرفة الحقيقية، وهنا يأتي النور الذي يحتاج إليه القلب. فهذا حاصل الأمر أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم. الله تعالى نور السماوات والأرض، هو في ذاته نور، وينور ما شاء من خلقه ومن شاء نورا حسيا ونورا معنويا. وكما ذكرنا في جادة الطلب، إنما يطلب الشيء من مالكه، فإذا أردت النور فاطلبه من الله. أدمن سؤال الهداية وأنت تصلي في صلاتك. قد علمك الله تعالى سؤال الهداية في كل ركعة فرضا عليك. قراءة الفاتحة في الصلاة فرض واجبة. في سورة الفاتحة ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو طلب الهداية، هذا هو طلب النور. فأدمن هذا، أكثر من سؤال الهداية، فإنك تحتاج إليها في واقع الفتن وفي ظلمات الضلالات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا نورا من عنده نفرق به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. اللهم ارزقنا نورا مبينا، اللهم ارزقنا نورا مبينا، اللهم ارزقنا نورا مبينا، اللهم اجعل لنا فرقانا واجعلنا من المتقين المفلحين، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين، وتوفنا على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.